بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 15 في شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة، نستفتح الدرس بذكر مسألة من مسائل الحج، فأقول إن هناك مواقيت للحج يقسمها العلماء على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وأتحدث عنها وما يرتبط بها باختصار شديد. فأقول: قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه الآية مثال يذكره العلماء فيما يسمى بالجواب الحكيم، وهو أن يسأل السائل عن شيء ويجاب بما هو الأجدر والأولى أن يسأل عنه. فإن السائلين هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الأهلة، كيف تطلع وكيف تكبر ثم تعود مرة أخرى إلى غير ذلك، فأجيبوا بما هو الفائدة والمصلحة منها، ألا وهو أن تكون مواقيت للناس في حجهم وفي عددهم وفي بيعهم وشرائهم إلى غير ذلك. وقد قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية. وسنتكلم إن شاء الله عن هذه الآية يوما ما في تفسيرها وبيان الفوائد المستنبطة منها. هنا قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج كما قال أهل العلم هو شهر شوال، بدءا من واحد شوال، شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وقد يقال: كيف جاءت الأشهر هنا مجموعة مع أنهما شهران كاملان وعشرة أيام؟ قال أهل الغريب وأهل اللغة: من عادة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، أنهم إما أن يحذفوا ما زاد عن العشرة، وإما أن يجبروا الكسر فيجعلونه تاما. فهنا أيها الإخوة، يعني عندنا أنه جبر الكسر فجعل ثلاثة أشهر مع أنهما شهران كاملان وعشرة أيام من ذي الحجة. وقد يحذف ما زاد عن العشرة، مثل ما مر بنا لما تحدثنا عن نزول القرآن، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، مع أن الصحيح أنه في 23 سنة، 10 قبل الهجرة و13 سنة قبل بعد الهجرة. قال العلماء: ويحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على حذف ما زاد عن العقد، ما زاد عن العقد. على كل حال، هذه هي المواقيت الزمانية، والفائدة من ذلك أن الحج يبدأ بها. فمثلا لو لبى إنسان بالحج في رمضان أو قبله فإنه لا يصح منه، لابد أن يلبي بالحج في هذه الأشهر، يلبي في شوال، يلبي في ذي القعدة، يلبي في العشر الأول من ذي الحجة، نعم يلبي بالحج. والعلماء يعني أكملوا اليوم العاشر، وإلا من المعلوم أنه إذا طلع الفجر من يوم النحر خلاص انتهى الحج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس: من صلى صلاتنا هذه، وكان قد ذكر رضي الله عنه أنه ما ترك واديا ولا جبلا إلا وقف عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، أي في مزدلفة صلاة الفجر، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. فأقول مرة أخرى: نعم، هذه أشهر الحج، ومن لبى بعمرة ثم لم يسافر ولم تنقطع لم ينقطع تمتعه، وهذا على خلاف بين العلماء، هل هو بمجرد الخروج من الحرم ينقطع التمتع، هذا قول. وهناك قول آخر أنه إذا سافر مسافة قصر ينقطع تمتعه، وهناك قول ثالث أنه إذا رجع إلى بلده. لكن القول الوسط في هذه المسألة أنه إذا سافر مسافة قصر انقطع تمتعه، فإن أراد التمتع يأتي بعمرة ثانية. على كل حال، نعم، من أتى بعمرة في هذه الأشهر ثم حل منها ثم لبى بالحج فهو متمتع، عليه هدي التمتع، وقد جاء بنسكين في سفر واحد. ومن أدخل العمرة على الحج فهو قارن، وهو صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في أنساك الحج. إذن الحاج عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعظم هذه الأشهر، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتزود من الخير، فهي أشهر معظمة عند الله تبارك وتعالى، كيف لا وقد دخل أيضا في هذا النسك نسك الحج ولبى التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية عظيمة سنتكلم عنها وفي معانيها، أن أعظم مقصد من مقاصد الحج هو تحقيق التوحيد، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إذن هذه أيها الإخوة المواقيت الزمانية. القسم الثاني المواقيت المكانية. قال أهل العلم: ولعظم الحج وفضله وعلو شأنه عند الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا جعل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مواقيت، يعني أماكن يستعد فيها الإنسان قبل أن يقدم على فريضة الحج. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لو أن أحدا أراد أن يدخل على ملك من ملوك الدنيا، أو على مسؤول، أو على شخص يريد حاجة منه، تجده يتهيأ في بيته، أو يتهيأ قبل ذلك بزمان وبمكان، يتنظف ويستعد ويتجمل حتى يدخل عليه. فكيف ونحن لا نشبه الله بخلقه، ولكن من باب بيان عظمة يعني هذه المواقيت والمصلحة منها، أن الإنسان يستعد ويتهيأ في القدوم على الحج، هذه العبادة العظيمة والشعيرة التي لا تجب على العبد في عمره إلا مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا. في حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وهو مكان معروف ويسمى الآن بأبيار علي. هذا المكان سمي ذا الحليفة لأن فيه نبت معروف اسمه الحلاف، ويصغر فيقال حليفة. منه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، وهي مكان قريب من رابغ، وقد انتقل الميقات يعني إليها قريب منها، والناس الآن تحرم من رابغ. ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق، لأهل نجد، قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب، ويسمى الآن السيل الكبير. وفوقه يعني في الجمل في الجبل يسمى وادي محرم، وهذا ميقات من ما أهل الطائف ومن جاء على الطريق من أهل نجد وغيرهم. ووقت لأهل اليمن يلملم، ويسمى بالسعدية، ويسمى بالسعدية. وعمر رضي الله عنه اجتهد، وما صنعه أو ما سنه الخلفاء الراشدون فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقت رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق. المهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت التي حدها، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن، وجاء في بعض الروايات: ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة ومر على ميقات من هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات، يجب عليه ولا يجوز أن يتجاوزه. قال أهل العلم: لو تجاوزه ناسيا أو جاهلا يرجع إليه مرة أخرى ويحرم ويكمل مسيره إلى مكة شرفها الله ويكمل مسيره. لكن لو أنه متعمدا مثل ما ذكرنا بالأمس، وللأسف أن بعض الناس قد يتحايل على التصريح، ليس عنده تصريح للحج ويريد أن يحج، فتجد بعضهم يتحايل ولا يحرم من الميقات، وهذا قد ترك واجبا من واجبات الحج وتهاون بشعيرة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا لا يجوز، لا يجوز التحايل ولا التلاعب. من أراد الحج أو العمرة وقد مر على ميقات من هذه المواقيت ولو من غير أهلهن، لو جاء واحد من نجد من مدينة الرياض مثلا وجاء هنا إلى المدينة وأراد العمرة أو الحج وسيمر الآن على ذي الحليفة، إذن يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن، بعض الروايات ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لكن لو إنسان لا يريد لا حجا ولا عمرة، يريد يزور صديقا له في مكة، يريد عمل، يريد أن يصلي في بيت الله الحرام، لا يريد لا عمرة ولا حج، نقول نعم لست ملزما، لست ملزما أن تحرم من هذا. المسألة راجعة إلى النية، ماذا في قلبك، هذا شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان سفرك إلى مكة لا تريد حجا ولا عمرة، لست ملزما أن تحرم من هذه المواقيت. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دونهن، يعني من كان دون هذه المواقيت، فإنه يحرم كما جاء بعض الروايات من بيته، بعض الروايات من محله، يعني مثلا أهل الشرائع، أهل مثلا الجموم، من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من بيته، يحرم من مكانه الذي هو فيه. قال أهل العلم: وأيضا من مر بين هذه المواقيت، يعني ما استطاع أن يمر على هذه المواقيت الأربعة وما زاده عمر رضي الله عنه الميقات الخامس، قالوا يحاذي حذوا، ينظر فيما يحاذيه فيحرم من ذلك المكان، يعني لو لم يأته شخصيا إلى هذا المكان ينظر فيما يحاذيه فيحرم منه. وأهل مكة ومن جاء إلى مكة يحرم منها، يعني مثلا الآن لو إنسان كان متمتعا وأحرم بالعمرة وأهل منها، إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج، سواء يحرم من مكة من سكنه الذي هو فيه أو ذهب إلى منى يحرم منها، يعني المهم حتى أهل مكة من يسكنون في مكة يحرمون من بيوتهم عدا العمرة. العمرة لابد أن يخرجوا إلى الحل، إما أن يخرجوا إلى مسجد عائشة وسمى مسجد التنعيم، أو أن يخرجوا مثلا إلى عرفة، المهم يخرجوا إلى الحل، هذا في العمرة. أما في الحج فإنهم يحرمون وغيرهم ممن أراد الحج. لنفرض إنسان أيضا مثلا جاء إلى مكة يريد زيارة صديق، يريد عملا، يريد صلاة، وبعدين لما جاء الحج قال يعني والله لي رغبة الآن أنني أحج، نقول أحرم من مكانك الذي أنت فيه، أحرم من مكانك الذي أنت فيه. إذن هذا يشمل أهل مكة ومن قدم إلى مكة وهو لا يريد لا عمرة ولا حج، فالحمد لله جاء وأراد الآن وهو دخل مكة لا إحرام ولا شيء ثم نوى الحج، نقول أحرم من مكانك، أحرم من مكانك الذي أنت فيه. إذن أيها الإخوة هذه يعني جملة من المسائل المهمة، ونعيد ونكرر حرمة التحايل والتلاعب، أو أن الإنسان يعني يترك أن الإحرام من الميقات لأنه ليس عنده تصريح ولا كذا، لا يجوز، هذا لا يجوز، مخالفة لولي الأمر، والله جل وعلا أوجب علينا السمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ذكرت أن التصريح فيه مصالح كثيرة ولله الحمد، أولا فيه السمع والطاعة كما قلنا، ثانيا حفظ حقوقك، أنت أيها الحاج تعرف أين مكانك في الحافلة، مكانك في منى، في عرفة، في مزدلفة، حيث أن الأمور ما تكون ضائعة، الحمد لله تلتزم مع حملة معينة بينك وبينها عقد وشروط، ثم أيضا أنت تحافظ على حقوقك، مثلا لو صار نقص أو خلل، وإن شاء الله ما يكون ذلك، كل إن شاء الله يبتغي ما عند الله عز وجل، فأنت تطالب. الأمر الرابع أيضا يكون في ترتيب وتنظيم مع إخوانك الحجاج، من لا يتيسر له الحج هذه السنة، السنة التي بعدها أو التي بعدها، فضلا من الله جل وعلا وإحسانه، والإنسان بنيته يثاب على ذلك. نية المؤمن خير من عمله، وبعض الروايات أبلغ من عمله. الحديث فيه كلام لأهل العلم، وقد حسنه بعضهم لغيره، وقد حسنه بعضهم لغيره، والله أعلم. هذا ما يعني تيسر إراده في مواقيت الحج الزمانية والمكانية، سائلا الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحفظهم ويرعاهم، وأن يرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن أيها الإخوة نكمل ما بقي لنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حقق التوحيد يعني خلصه وصفاه من شوائب الشرك، من الشرك كله صغيره وكبيره، ومن البدع ومن الذنوب، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، دخل الجنة بغير حساب. قرأنا الآيات في إبراهيم عليه السلام، وقرأنا الآية في سورة المؤمنون، والآن نقف عند حديث حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنه
رحمه الله رحمه الله نعم إن شاء الله نسأل الله لهم الرضا، لكن حتى يتميزوا يعني. نعم.
رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
نعم، نتوقف، القصة طويلة، نأخذ جزءا منها هذا اليوم، وإن تيسر نأخذ الباقي أو نرجئه للدرس القادم. نعم، هذه القصة يعني باختصار شديد أن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان مع سعيد بن جبير، وكلاهما من أئمة السلف. فسعيد بن جبير رحمه الله قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني الشهاب الذي سقط. فقال هذا حسين بن عبد الرحمن: نعم أنا رأيته، أما إني لم أكن في صلاة. يعني هذا من باب يعني إخفاء العمل، يعني أنه يقول أنا لست في صلاة. قال: فما بال؟ قال: لدغت، جاءته حية فلدغته أو عقرب. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، يعني أخذت بالرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه بريدة بن الحصيب الشعبي، قال عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني جزاك الله خير أنك عملت بالسنة. ولكن حدثنا ابن عباس، وهذا عاد تكملة القصة. فنحن الآن سنقرأ شرح ما مضى مع بيانه، وهو واضح ولله الحمد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات سنة 36 و100، وله 93 سنة.
نعم، رحمه الله. نعم.
وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50،
رحمه الله تعالى. نعم، سعيد بن جبير ومن أئمة السلف ومن أعلامهم علما وديانة، وهو من جلة، يعني من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. وتذكرون إبان القراءة في السنن لما كنا نقرأ في علوم القرآن وفي التفسير وكذا، لاحظنا كثرة رواية سعيد بن جبير، وأنها قريبة من رواية مجاهد بن جبر، بل في بعض الأحيان هي أكثر من رواية عن ابن عباس. وقد دعوت في هذا المجلس المبارك إلى جمع روايات سعيد بن جبير رحمه الله والنظر فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما. سعيد بن جبير رحمه الله كما ذكر الشارح هو من كبار تلاميذ ابن عباس ومن الأئمة الأعلام، وقد قتل صبرا، يعني قتل بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي. والسبب كما هو معلوم هي فتنة ابن الأشعث، وهي فتنة دخل فيها جماعة من القراء ونسب إليها آخرون، وهذه الفتنة خرج فيها ابن الأشعث ومن معه على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وكان أميره في العراق هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وحصل ما حصل مما يندى له الجبين، وأريقت دماء وأزهقت أنفس بسبب الخروج على ولي الأمر. وهذا ما كان يحذر منه السلف وأهل العلم من عدم جواز بل تحريم الخروج على ولاة الأمور، بل الواجب السمع والطاعة لهم، وأن ما يصنع هذا الخروج إلا الخوارج الذين نزعوا الطاعة من ولاة الأمر وقاتلوهم وأعملوا فيهم السيوف ونبذوا البيعة إلى غير ذلك. وهذا ولا شك خلاف منهج أهل السنة والجماعة. على كل حال حصل ما حصل وقتل أئمة أعلام في فتنة ابن الأشعث. ثم إن الحجاج بن يوسف الثقفي تتبع من كان له يعني صلة بأولئك الذين قتلوا في فتنة ابن الأشعث، ومنهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وإن لم يكن قد دخل فيها ولا حارب ولا أشهر سيفه ضد ولي الأمر حاشا وكلا، ولكن على كل حال حصل بينه وبينه كلام ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال إن القصة زيد فيها ونقص. لما قال له لما قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل أنت شقي بن كسير. وهذا كلام قال الذهبي إنه لا يصح. على كل حال قتله الحجاج بن الأشعث صبرا، يعني قتله بين يديه. وعلى كل حال كل يلقى الله عز وجل بما عمل، ولكن نعيد ونكرر إن هذه مأساة وحادثة تنبئك عن فداحة وخطورة الخروج على ولي الأمر، وأن هذا هو صنيع الخوارج ومن سار على نهجهم، ولكل قوم وارث ممن نبذوا السمع والطاعة وخلعوا البيعة ورموها وأعملوا في الناس السيوف. وهذه فتن والله المستعان تحصل ما بين وقت وآخر، ومن ذلك ما حصل في فتنة ابن الأشعث والله المستعان. نعم راجع في كلام نفيس للحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، تكلم والله بكلام يعني يبكي، كيف يعني أن هذا بسبب الخروج على ولاة الأمور، وأن هذا هو منهج الخوارج الذين كفروا الناس ونزعوا السمع والطاعة وافتاتوا على ولاة الأمور. هذا من المآسي والمصائب، يختل الأمن ولا يستقر الناس ولا يأمنون على حياتهم إلى غير ذلك من المفاسد والمساوئ والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، أن يعزهم وأن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.
قوله انقضى هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط.
نعم. والبارحة سقط اللي هو الشهاب. نعم.
والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب رحمه
نعم.
الله.
هذا أبو العباس ثعلب هو ثالث إمام من أئمة النحو الكوفي. المدرسة الكوفية في النحو أعلامها ثلاثة، أولا الكسائي الإمام المقرئ صاحب إحدى القراءات السبع، يليه الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء صاحب كتاب معاني القرآن، يليه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. ثعلب هذا لقب اسمه أحمد بن يحيى وكنيته أبو العباس. هذا له كتابان مشهوران في السوق، الأول مجالس ثعلب يقع في مجلدين، الكتاب الثاني الفصيح، الفصيح في جزء صغير، وقد يكون لعد كتب أخرى طبعت مؤخرا لا أعرفها، لكن على كل حال هذان كتابان، والكتاب الذي الفرة هو معاني القرآن يقع في ثلاثة أجزاء. نعم. هذا الآن أبو العباس وهو إمام في اللغة، إمام في اللغة وفي التفسير أيضا، جمعت أقواله في التفسير في رسالة دكتوراه سجلت عندنا رسالة الدكتوراه بعنوان أقوال أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب في التفسير، فهو إمام من أئمة اللغة ومن أئمة التفسير. نعم. يقال قبل الزوال
رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة وكذا قال غيره.
شوف هذا، شوف الدقة في اللغة. إذا كنت بتتكلم عن ما مضى، إن كان قبل الزوال تقول إن كان قبل الزوال تقول رأيت الليلة، إذا كان بعد الزوال بتتكلم عن شيء رأيته من قبل تقول رأيت البارحة، وهذا عاد على كل حال من دقائق اللغة. اللهم صل. نعم. وكذا قال غيره.
وكذا قال غيره وهي مشتقة من برح إذا زال.
نعم.
قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب.
مغني اللبيب هو كتاب معروف تكلمنا عنه مرارا وتكرارا في هذا المجلس، وهو للإمام ابن هشام النحوي، وله كتب كثيرة، شرح الألفية ومنها هذا الكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لا تخلو منه مكتبة طالب العلم، يقع في مجلدين، اشتمل على كلام عن معاني الحروف، وتكلم كلاما نفيسا عن المتعلقات اللي هو الجار والمجرور بما يتعلق، والكلام فيه كلام نفيس جدا، إلى غير ذلك من المباحث المهمة التي هي في خدمة اللغة، وهي لغة القرآن الكريم وفي القرآن الكريم. فأنا أنصح الإخوة جميعا باقتناء هذا الكتاب. ومن باب الفائدة كما قال بعض المحققين، كل حديث لابن هشام في تفسير الآيات الغالب أنه نقله عن شيخه أبي حيان في تفسير البحر المحيط، ولكنه عفى الله عنه ما ذكر شيخه ولا في موضع واحد من مغني اللبيب. لكن قد يكون هذا منهج طريقة بعض العلماء ينقل ولا يعزو، لكن على كل حال من باب الفائدة، إن وجدت كلاما عند بعض الآيات راجعه في تفسير البحر المحيط، تجده قد أخذه بنصه أو تصرف فيه تصرفا يسيرا. نعم.
أما بالفتح والتخفيف،
شوف أن الآن هنا بيتكلم عن حروف المعاني، هذه أما إني لم أكن في صلاة،
على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت.
ممتاز. نعم، أن تكون بمعنى الاستفتاح، مثل ألا الاستفتاحية، ألا إني كذا وكذا، أما إني كذا وكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله كذا إلى آخر الحديث، تعتبر نوعا، النوع الأول استفتاحية. النوع الثاني
أن تكون بمعنى حقا أو أحقا.
نعم.
وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء.
نعم، يعني بعضهم، لأن ابن هشام يقول هما كلمة واحدة، بعضهم يقول لا، الهمزة شيء وما شيء آخر، ودخلت الهمزة على ما. على كل حال هذا عادي من التكلف، هي الحقيقة كلمة واحدة وهذا هو الأقرب، لكن نحن نسمع ما ذكره الشارح. نعم.
فالمعنى أحق وهذا هو الصواب.
نعم، هذا اختياره. نعم.
وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها
انتهى.
نعم. والأنسب هنا هو الوجه الأول.
نعم، هو الآن اختار الوجه الأول أنها استفتاحية وأنها كلمة واحدة، والله أعلم. نعم.
القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي.
الله المستعان، رحمهم الله تعالى. نعم، هم السلف كانوا لا يتركون قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، وقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وفي بعض الروايات تورمت قدماه، فقيل له أتصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا قيام الليل لا يتركه مسلم محب للخير مسارع في مراضي الله لا يفرط فيه. ولذلك لما ذكر عبد الله بن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، قالت حفصة فكان عبد الله لا يترك قيام الليل. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، يعني خرج الناس يستقبلونه، فكنت معهم، فلما رأيته عليه الصلاة والسلام رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وكان مما قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شوف، هذه من أول وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل. ولذلك كان السلف رحمهم الله يتعاهدون أنفسهم ولا يفرطون في قيام الليل، يعني إن قليلا أو كثيرا، بل كانوا يجاهدون أنفسهم على ذلك. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن صفوان بن سليم وهو من شيوخ الإمام مالك رحمهم الله تعالى أجمعين، أنه كان حريصا على قيام الليل، فإذا جاء الشتاء قام الليل فوق سطح البيت حتى يصيبه البرد ولا ينام. قالوا: فإذا كان الصيف دخل في جوف بيته وصلى فيه آخر الليل، ثم كان إذا قرب الفجر قال: اللهم هذا جهد صفوان وعليك التكلان. يقول: يا ربي، هذا جهدي يعني، وأنا قمت، أنت الذي أقمتني بين يديك وأسجدتني بين يديك ذلا وانكسارا لك يا ربي، هذا جهدي يعني، ويسأل العبد ربه القبول. فينبغي أيها الإخوة للمسلم، والوصية لي قبل أن تكون لكم جميعا، أن نحرص على قيام الليل. قم الليل يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. قال بعض أهل العلم: ما من سورة هي أشد علي من مفتتح سورة المزمل. والله نعم، صحيح، الإنسان إذا قرأها أو سمعها من الإمام والله يعني يتألم لحاله ويعرض حاله ويعرف أن عنده من التقصير. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه ما أصاب في أوائل ما نزل عليه الوحي وتزمل، ما أمره الله عز وجل بأي شيء إلا بقيام الليل. وهذه كما يقول المفسرون فيها التهيئة والإعداد لما بعد ذلك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان قيام الليل فرضا على الناس، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون الليل سنة وأكثر، قيل سنة وأربعة أشهر وسبعة أشهر، ثم نسخ بعد ذلك على التخفيف والحمد لله. وقال بعض أهل العلم إنه بقي في حقه صلى الله عليه وسلم واجبا، هذا على قول بعض أهل العلم. فالله أيها الإخوة نتواصى على قيام الليل، ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. نعم، المهم أنه هو خشي أنه في ذلك الحالة أنه كان يقوم الليل وهو قد لدغ. نعم،
فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
الله أكبر، شوف يعني الحرص على الإخلاص، ما يريدون أحد يعلم فلان كم يصلي، فلان كم يقرأ، كم يختم، متى يصنع، لا، هذه كل أعمال بينك وبين الله، هذه خبيئة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك لماذا عظم أجر قيام الليل أيها الإخوة؟ لأنك تقوم من فراشك، ما يراك إلا الذي خلقك. إن كان لك زوجة أعنتها على قيام الليل كما جاء في الحديث: فقمتما فصليتما كتبكما الله في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا فضل عظيم. تنسل من فراشك وتقوم في هدأة الليل، غارة النجوم وسكنت العيون، وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم. ولذلك هذا أدعى إلى الإخلاص وأقرب للعبد من ربه سبحانه وتعالى. نعم،
الله أكبر. قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها.
نعم.
قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني.
نعم، هو عاد سيأتينا إن شاء الله في الحديث هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، هنا عاد فيها رواية الإمام مسلم مخالفة لبقية الروايات، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. نعم.
قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب.
نعم، إنسان يعمل شيء لابد من الدليل. بعض الناس إذا قلت له: يا فلان هات الدليل، قال: كل شيء دليل. نعم، لا بد دليل، نحن لا نعبد الله إلا بالدليل من القرآن أو من السنة. أما كل إنسان يحدث بدع وأشياء يستحسنها من نفسه، هذه يضرب بها عرض الحائط، لا تقبل عند الله عز وجل، لا بد من الدليل. ولذلك هنا قال طلب الحجة على صحة المذهب. كلام جميل. نعم. قوله حديث حدثناه.
قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني.
نعم.
ولد في
وهو من أئمة السلف ومقدميهم، عامر الشعبي رحمه الله تعالى. نعم.
ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارثي الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63، قاله ابن سعد.
نعم. وهو يعني هذا الصحابي بريدة ابن الحصيب من الصحابة المعدودين الذين كثر رواية أبنائهم عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم نشروا العلم وأقرأوا الناس القرآن وعلموهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد امتاز عدد من الصحابة رضي الله عنهم بكثرة الأولاد، يعني أولادهم الذين تلقوا عنهم العلم، منهم بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، ومنهم سعد بن أبي وقاص، تذكرون لما تكلمنا عن سعد وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني زهرة، قال علي كان عليه الصلاة والسلام إذا لقي قال هذا خالي فليرني كل منكم خاله، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، له فضائله رضي الله عنه وارضاه. هو أيضا أولاده كثر الذين رووا عنه، عامر وغيره ممن رووا عن سعد، فسعد بن أبي وقاص، بريدة بن الحصيب وغيرهم أيضا، يعني هناك عدد من الصحابة تميزوا بكثرة من روى عنهم من أولادهم وغيرهم أيضا من التابعين، يعني بريدة بن الحصيب أيضا روى عنه عدد من التابعين. نعم.
مات سنة 63، قاله ابن سعد
رحمهم الله رضي الله عنه. نعم.
رضي. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا.
نعم.
ورواه أحمد وابو داود والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه به مرفوعا. قال الهيثمي رجال أحمد ثقات.
نعم. الحديث صحيح، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أن الرقية تكون نافعة بإذن الله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العين ما يصيب الناس، سان أصابته العين، والعين حق كما قال عليه الصلاة والسلام، العين حق، وينبغي الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى لا 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 تقع هذه العين، ومن حصلت منه العين يعني أو توقع أو خشي أن تكون منه يؤخذ منه، إما من وضوئه أو بقايا من طعامه أو من غسله، كما في قصة ذاك الصحابي الذي لما رآه رجل قال ما رأيت مثل جلد مخبأة، يعني كان جلده فيه بياض أو حمرة، يعني مثل جلد المرأة التي تختبئ، فأصابه بعينه، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغتسل وأن يجعل من ماء غسله في سطل أو في دلو، ثم بعد ذلك اغتسل به فشفي بإذن الله عز وجل. على كل حال يستعمل هذا وتستعمل الرقية الشرعية أيضا، أو حمى، يعني الحمى أيضا وهي بلا شك يعني ينفع فيها ويزيلها الرقية الشرعية من الكتاب والسنة، وأيضا الطب الحديث، من أرى يعني يستطب الإنسان بالأدوية وبالعلاجات الحديثة، كل هذا بإذن الله، والله هو الشافي سبحانه. نعم.
والعين هي إصابة العائن غيره بعينه.
ممتاز. نعم.
والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها.
نعم. يطلق هذا على سم العقرب، ويطلق أيضا على الحمى عموما وهي الحرارة التي تصيب الإنسان، لكن الغالب هنا في هذا اللفظ أنها على العقرب أو ذوات السموم. نعم.
قال الخطابي رحمه الله ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي أيضا لما سحره لبيد بن الأعصم، لكنه ما طلب عليه الصلاة والسلام الرقية، لكنه رقي، جاءه جبريل عليه السلام ورقاه كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل.
كل إنسان يعمل، الحمد لله، أي والله، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كونك تسمع حديث وتعمل به آية تمتثلها وتطبقها، نعم قد أحسنت يا أخي، بارك الله فيك. الآن سعيد بن جبير لا يخطئ حسين بن عبد الرحمن، يقول أنت ما شاء الله قد أحسنت وعملت بهذا الحديث، ولكن هناك ما هو أكمل وأعظم، ألا وهو الصبر مثلا، احتساب الأجر كذا وكذا، يعني مما يحمل عليه الحديث الذي سيأتينا، هذا عاد يدخلون الجنة بغير حساب. نعم.
بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم.
الله أكبر. شوف يقول بخلاف من يعمل بجهل أو يعلم ولا يعمل، وهذه مصيبة، يعني الناس في هذا، إما أن الإنسان يعلم ولا يعمل فهذا مثل فعل اليهود، علموا ولم يعملوا، أو أنه يعمل بجهل وهذا مثل فعل النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن والله الحمد نقول أمة الوسط، أمة السداد، نعلم ونعمل، نجمع بين العلم والعمل. نعم.
وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
الله أكبر. نعم نعم. نتوقف عند حديث ابن عباس، وإن شاء الله تعرفون هذا اليوم الخميس، غدا الجمعة ليس فيه درس، ونستأنف الدروس كما هو المعتاد، السبت والأحد والاثنين في الأسبوع القادم ستكون حضورية إن شاء الله تعالى، يعني غدا يعني استراحة ليس فيه درس الجمعة، ثم سنعود إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين في هذا المكان إن شاء الله تعالى. نعم. بعد صلاة المغرب.